بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله وحده ومنه وكرمه مع آيات النور من سورة النور، ومع قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية تبين لنا جانبا في غاية الأهمية في حياة الأمة، كما عرجنا على ذلك في جمعتين سابقتين. فجانب الشهوة فطرة في الرجال كما هو فطرة في النساء، ولذا راعى الشارع متعلقات الفطرة بأسرها، فلم يحرم علينا الزنا وحده، إنما نهانا عن اقتراف مقدماته، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لم يقل لا تزنوا، إنما قال لا تقربوا الزنا، فكل ما يقرب للزنا قد نهانا الشارع عنه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ومن هذا يستبين لنا أن الشارع سبحانه وتعالى كما ذكر سلفنا قد احتاط للفروج ووضع الضوابط التي تحكم بها الشهوات، والتي تسلم معها للعباد فطرهم. فالرجل جبل على حب النساء، والمرأة جبلت على حب التجمل للرجال، بل كما قال السلف: إن المرأة خلقت من ضلع الرجال فلا هم لها كهمها بالرجال. فالرجل خلق من الطين، فهمه الأكبر في الطين والسعي والكسب. ورغبة النساء وغيرها أمور عارضة عنده، بخلاف المرأة خلقت من الرجل فهمها الأكبر رجال. ولهذا راعى الشارع هذه الفطرة وأباح للرجال والنساء، بل أحل للرجال والنساء أن يمضوها في حدود شرع الله، بالزواج الحلال، بالنكاح المشروع. أما ما عدا هذا فأغلق الشارع جميع الأبواب على الرجال وعلى النساء، حتى لا يكون هناك سمة فتنة. فالفتنة في هذا الباب شديدة وعواقبها وخيمة. ولذا بين الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أنه لا شيء يغضب الله تعالى مثل ما يغضبه زنا العبد أو زنا الأمة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم: إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا: إن الله يغار، ومن غيرته حرم الفواحش منها ما ظهر وما بطن. وفي حديث سعد بن عبادة قال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومعنى أنه يغار سبحانه وتعالى ليست غيرته كغيرة العباد، غيرتنا أنفة، أما غيرة رب العباد فغضبه على من تعدى حدوده وانتهك حرمة من حرمات المسلمين، واستحل بضعا بغير حقه. فلا يحل لأحد أن يستحل خلقا من خلق الله، امرأة أو رجل، إلا بكلمة الله. ولذا ما أحلها لنا رسول الله إلا بهذا، فقال: الله الله في النساء، فإنهن عوان لكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلولا أن الله أحل النساء ما حلت لنا بحال، فلنعلم هذا. فالذي خلق المرأة والذي خلق الرجل وجعل ذلك من آياته، كما أقسم بهذا في كتابه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وكما قال في أخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه على رجعه لقادر. فإذا كان الرجال والنساء من خلقه، فهل لأحد حق في أن يتحكم في أحد أو يعتدي على أحد بدون إذن من خالقه؟ لا يحل هذا بحال. ومنها هنا كان هذا الأمر من الأمور المغضبة لرب العباد، وما أحله الله فيها إن امتنع الزوجين فيها كان محل غضب الله تعالى. فقد تمتنع المرأة
تلكعا على زوجها فيما أحل الله له. عد النبي ذلك أيضا محلا لغضب الله تعالى. فليس لأحد من نفسه شيء، ولله وحده فينا كل شيء. ما أحله فهو الحلال، لا يحل لنا تحريمه بحال، وما حرم فهو الحرام، لا يحل لنا استحلاله بحال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت إلا باتت في سخط الله حتى ترجع، بل سخط الله يسخط الكون من حولها عليها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت، والحديثين في البخاري، أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راضي باتت الملائكة تلعنها إلى أن تصبح، أي تدعو عليها باللعنة، أي بالطرد من رحمة الله تعالى. فلنعلم هذا، فلنعلم هذا، فما أشد هذا الأمر، ما أشد هذا الأمر حين يزني عبد من عباد الله في أرض الله وينتهك حرمة من حرمات الله. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وبطن، واحتاط للفروج، ووضع هذه الضوابط: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فدعا كل أحد، الرجال والنساء، أن يمنع نفسه بنفسه، ثم أغلق الأبواب على الأعين، فقال: وليضربن بخمرهن على جبهن، وليضربن بخمرهن على جبهن. فأوجب على المرأة اتفاقا أن تستر جيبها، عنقها، ونحرها، وصدرها، ورأسها على كل أحد، إلا ما استثنى رب العباد في الآية كما سأتي. أما وجهها فمحل خلاف. قال ابن عباس: يندب لها ستره. وقال ابن مسعود: يجب عليها ستره. وليس معنى قول ابن عباس بالندب أن المرأة لها أن تدع خطاء وجهها، وخاصة كما قال ابن منداد: إذا كانت شابة، إذا كانت فتاة تشتهى للرجال، أي لم ينقطع حيضها بكبر سنها، فعلى المرأة أن تعلم هذا. فللأسف الشديد كثير من النساء اليوم يبحثن عن حيلة ينخلعن بها من الحجاب، ينخلعن بها من الستر، لتعرض ما بداخلها من حب الزينة وعرضها على الرجال، لتكون ذو حظوة ومكانة عند الرجال. والشارع يحكم هذا كله بهذا الضابط. فلنعلم هذا ولنتدبر، فلنعلم هذا ولنتدبر. وعلى القولين، على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال، والوجه كما قال السلف محل الزينة ومحل الفتنة، فلا يظهر إلا ما اضطرت إليه، كما ورد في الرواية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليهن الحجاب خرجن ملفعات بمروطهن السود، لا يرى من الواحدة منهن غير عينها اليسرى ترى بها الطريق، خرجن كأنهن الغربان. فلتعلم هذا النساء، ولتتدبر أمرها فيما بينها وبين ربها، ولتراجع نفسها. فليس الأمر مجرد إبداء الوجه، إنما الأمر ما وراء ذلك من افتتان الناظرين بها، من تأثر الناظرين بها، وهذا ما سيأتي تفصيله في الآية. فالرجل قد يستهويه من المرأة اليسير نظرة لوجهها، نظرة لخدها، نظرة لجمال عينها، بل قد يستهوي مجرد حركة في جسمها. ولذا سيأتي بيان هذا في نهاية الآية حين أنهى الشارع المرأة حتى عن إظهار ما خفي كالخلخال وغيره ولو بحركة في جسمها. فمجرد سماع صوت سير امرأة قد يكون سبب فتنة للرجال. ومنها هنا كان الأولى بالمرأة الستر على كل حال، الستر إن خرجت بحيث لا يعلم جالس بسيرها إن سارت من خفة وزنها، من خفة سيرها، من خفة خلخالها، من خفة كعبها إلى غير هذا. بل حتى في مسيرها تتجنب الطريق حتى لا تزاحم الرجال أو لا تتيح من نفسها فرصة لنظر الرجال إليها ولو إلى ثيابها. فقد يحمل الريح ثوبها، وقد يجسد الريح ثوبها، فتكون موطن فتنة للرجال كذلك. ومنها هنا احتاط الشرع لهذا نظرا لوجود ضعفاء في الأمة، لو ترك الأمر على بابه لهلكوا لا محالة، ولكن الله عز وجل أخذ بقلوب الضعفاء ليجعل منهم رجالا صالحون في الأمة. ومن ينكر هذا، ومن ينكر هذا إلا فاجر يود للعباد وخاصة من ضعف منهم أن يموت على الكفر والعصيان. ومن ارتضى هذا، من ارتضى أو رضي أن يموت أحد على الكفر وهو يملك حيلة لدفعه أثم بهذا. بل لا يرضى بكفر أحد إلا من فسد عقيدته وفسد دينه. فالمسلم لا يرضى كفر أحد بحال، بل يحرص الليل والنهار على هداية الكفار. وهل أوجب الله علينا قتال الكفار إلا طلبا لهدايتهم وإرشادهم؟ فلنعلم هذا. ولذا جاءت الآية تحتاط لهذا كله، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، أي الظاهرة التي دعت الحاجة إليها. ولا يبدين زينتهن إلا، واستثنى ثلاث طوائف، وإن كان الاستثناء عام في ظاهر الآية إلا أن الحقيقة أنه مختلف. ولذا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن. وكلمة آبائهن لم يقل أبيها، إنما قال آبائهن تشمل الأب وما على، الأب والجدين من الأم والأب وما علاهما، الجد وجد الجد وما على ذلك، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فأبناء بعولتهن وما وأبنائهن أيضا تطلق على الأبناء وما نزل من الأبناء، أبناء الأبناء وأبناء البنات، فكل هؤلاء محارم. جاز للمرأة أن تبدي الزينة أمامهم، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، أيا كانت الأخوة، ما دامت أخوة نسب فله ذلك، سواء كان أخوها من أبويها أو من أبيها أو من أمها. بل كما ذكر أهل العلم والحق بذلك كله الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما حرم من النسب، يعني أبيها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وذكر أهل التفسير أن نسائهن ها هنا لأن الله ذكر الرجال، في السالف، فقد يظن ظان أن للمرأة أن تحتشم على النساء فاستثنى الشارع النساء. قال أهل التفسير: قد يكون ظاهر الآية عموم النساء، ولكن ثبتت الأدلة بالتخصيص، فالمقصود بنسائهن أي المسلمات المؤتمنات. أما الكتابيات فقد ورد النهي عن ذلك، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا فهم الصحابة لهذه الآية حين أرسل إلى بلاد الشام: ألا تدخلوا نساء المسلمين الحمامات مع الكتابيات، أي مع اليهوديات والنصرانيات، فاليهودية والنصرانية تعامل في الزينة معاملة الرجال، فهي لا أمان لها، قد تصفها لزوجها أو لرجل من أهل ملتها أو لولدها. وفي الحديث الوارد في الصحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها، أي لا تصف المرأة المرأة تنعتها، أي تصفها لزوجها كأنه يراها، فقد تكون الرؤية مجلبة للفتنة وإن كانت بمجرد الوصف. والكتابيات لا أمان لهن إن ضيعن حق الله تعالى عليهم، أفلا يضيعن حق المسلمين عليهم؟ لا أمان لهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن. وملك اليمين أمر كان قائم في صدر الإسلام ولم يبق له الآن أثر. والمقصود بملك اليمين كما قال سلفنا الإماء دون الرجال، وإن كان في الرجال خلاف، لكن الراجح أن المقصود بلا خلاف الإماء، أي ملك يمينهن من النساء. ولما ذكر الحرائر في قوله أو نسائهن، قد يتبادر للأذهان أن الإماء لا يدخلن ضمن النساء، فإذا بالشارع الحكيم يعيد ذكرهن حتى يعلم أن لهن ما للنساء من أحكام. قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وأولي الإربة أي أولي الحاجة، أي من تضطرهم ظروفهم ليعيشوا في بيوت المسلمين، وهم لا حاجة لهم إلى النساء بالكلية. وقسمهم العلماء أصناف، قالوا: منهم الأبلة أي من ذهب عقله ولا شهوة عنده، قد يدخل على النساء يأكل ويشرب فهمه الطعام ولا يعرف إلى النساء سبيل. وقيل الجاهل بهذه الأشياء كالعنين الذي لا شهوة له لا حاجة له للنساء أيضا، فهذا من أولي الإربة. وقيل إنما يقصد بها الشيخ الفاني الذي لم يعد له للنساء حاجة، لم يعد له للنساء إربة، فهذا أيضا جوز له أن يطلع على شيء من الزينة عند النساء. وقيل الخنثى الذي لا يميز، فإن ميز أو اشتهى حرم عليه الدخول، لما ثبت في صحيح البخاري أن خنثى مشكل، والخنثى ما اختلف في أمره أذكر هو أم أنثى، فيه بعض صفات الذكورة وبعض صفات الأنوثة، ولا يعرف حاله ولا يصلح للزواج لا كذكر ولا كأنثى، فهذا المشكل جوز دخوله، كما ثبت في صحيح البخاري أن خنثى كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يوما عند أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ومعها أخوها، فقال: إذا فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك ببنت غيلان. وبنت غيلان هذه صارت بعد ذلك صحابية وتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فعليك ببنت غيلان فإنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت لسماء، يصف جسمها عند تحركها حال إقبالها وحال إدبارها. فلما سمع النبي هذا نفاه خارج المدينة وقال لا تدخلوا هذا عليكم، ما دام قد ميت فقد صار خبيثا لا يصلح للدخول على النساء، ما دام قد ميت. فلنعلم هذا. أو التابعين غير أولي الإربة، ونص غير أولي الإربة أي غير أصحاب الحاجة للنساء بحال. قال بعدها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وكلمة الطفل مع أنها للإفراد لكنها هنا عنت الجنس أي جنس الأطفال. أو الطفل الذين لم يظهروا، والظهور على معنيين، الظهور ورد بمعنى العلم والظهور بمعنى الغلبة. قال تعالى في قصة أهل الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني إن يعلموا بكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، عن اليهود النصارى، أي إن يغلبوكم وينتصروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فهذا ديدن الكتابيين، إن غلبوا المسلمين لم يرعوا فيهم قرابة ولا صلة ولا عهدا ولا جوارا ولا آدمية، وإن ادعوا أنهم دعاة سلام وأمان فلا سلام ولا أمان لمن كتب الله عليه مثل هذا. كيف وإن يظهروا عليكم، والظهور هنا في الآية يحتمل المعنيين. فلو قلنا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يعلموا بأن للمرأة عورة، ولم يعرفوا معنى العورة، ولم يميزوا بين ما هو عورة وغير عورة. وهذا لا خلاف فيه، في أن للمرأة أن تبدي أمامه من الزينة ما لا تبدي أمام غيره، وسنأتي لتفصيل ما تبديه. وعلى المعنى الثاني أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يقدروا على نكاح النساء، قد يكون مميزا ولكنه لا يقوى على اتيان النساء. فإن قوي وإن كان بغير شهوة فهو محرم بلا خلاف، محرم بلا خلاف. فلنعلم هذا. إنما نصت الآية على من لا ظهور له على النساء، لا حاجة له أو لا علم له، وقال على عورات النساء بالتسكين، فلا تقرأ بالفتح إلا في قراءة شاذة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هؤلاء هم الذين أباح لهم الشارع أن يظهروا على شيء من زينة المرأة، ولكن الزينة أمامهم تتفاوت، فليس الزوج كغيره. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فقدم البعل على غيره. فالبعل لا نقول يظهر له ما يظهر للأب والأم، للأب والأبناء ومن ذكرهم الشارع في الآية، إنما كما قال أهل التفسير على ثلاثة وجوه، كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله، قال أما الزوج فله من المرأة ومن زينتها كل شيء، له كل شيء. قال تعالى والذين هم لفروجهم، ولم يقل لشهواتهم ولا لعوراتهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فأباح لهم الفروج وما وراءها فأقل منها. فالزوج أحل له من المرأة كل شيء، أما أبوها وأبو زوجها وابنها وابن زوجها وأخوها وأبناء أخوتها وأبناء أخواتها ونساء المسلمات وملك يمينها والتابعين لها، فكل هؤلاء جوز للمرأة أن تظهر شيئا من الزينة مما لا يبدو لغيرهم. قال الحسن: كما تدعو الحاجة إليه داخل البيت، كأن تظهر ذراعها عند كنسها أو مسحها، أو تظهر شعرها، أو تظهر نحرها، وليس لها بحال أن تظهر ما غلظ من عورتها لأحد من هؤلاء إلا الزوج. فللزوج المغلظة وما وراءها، ولهؤلاء أن تظهر ما بدا من هذه الزينة مما على أطرافها كما هو عند الرجال. قال: أما التابعين غير أولي الإربة فليس لهم من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة من وقت تمشطها، فظهر شيئا من شعرها لها أن تعجل بالستر. بل قال ما هو أدق، قال: لو ظهرت أمامه بثوب صقيع كدرع وخمار فيكفي هذا، ولا يشترط مزيد ثياب عندها، أما ما عدا هذا فلا تظهره. فميز بين هؤلاء جميعا. فلنعلم هذا. ثم لم تكتفي الآية بهذا، بل بينت حقيقة في خبايا صدور الرجال والنساء، فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة في فطرتها هذا حب الظهور بين الناس. ولذا قال سلفنا: أعروا النساء فإنهن إن كثرت ثيابهن أعجبهن الخروج. المرأة كلما أوتيت شيء من كساء أو غيره تتمنى لو كل الناس نظر إليه وأبدى رأيه فيه، كل الناس، ويخيل إليها أن هذا يشبع رغبة عندها وشهوة كامنة في صدرها أن تحوز على إعجاب الجميع وأن تنال رضا الجميع، وهذا من قلة عقلها. فماذا يفيدها، إعجاب الناس بها أو ذمهم لها؟ فقد يحمل هذا الشعور بعض النساء ممن ضعف إيمانهن أن يعمدن لإظهار ما خفي من الزينة، فتلبس خلخالا مثلا فتعمد أن تضرب رجلا في الأخرى حتى يصدر صوتا فيسمعه الرجال. ولقلة الخلاخين في هذا الزمان لجأت النساء لما هو أقل من ذلك، فتعمد للبس نعل في كعبه حديدة، كلما سارت ملأ صوته الأرجاء حتى يلتفت الرجال ويوقن الجميع أن المارة امرأة وليست برجل، حتى ينظروا ويعجبوا. وهذا من البلاء، وهذا من البلاء. فما هذه النعال ذات الأصوات العالية إلا أشد فتنة من الخلاخين. ولذا قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، فنهى عن الضرب، وهي حركة عنيفة ليست من طبع المرأة. الأصل في المرأة الرقة والوداعة، فهي كالظباء أو أقرب للظباء. والظبية إن سارت بجارك لا تكاد تسمع لها صوت، لكن لتسمع له صوت من ركب في قدمه حدوة كالخيل وغيرها. فهل هي من ذوات السباع والمخالب، أم هي من الظباء؟ وكما قال الشاعر: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش مخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور سمعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. فلتعلم النساء هذا. فرب العباد نهى المرأة إن خرجت من بيتها عن كل حركة تظهر أنها امرأة، أو تسمع من لا يسمع سيرها حال سيرها. فلتعلم هذا النساء، فالتي تعمد أن تلعب في حليها أو تعبث فيما خفي من حليها ليصدر أصواتا على الرجال، أو تعبث في خلخالها أو تتعمد أن تسير سيرة بنعل يصدر أصواتا تسمع الرجال، فكل هؤلاء داخلات تحت هذا النهي لا محالة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بل كما قال بعض أهل التفسير إن الرجل جبل على حب المرأة، فقد يستهويه من المرأة صوت نعلها وصوت خلخالها وخفاء زينتها، وكلما خفي الشيء كان مدعاة لحب التطلع عند الرجل، فكلما اختفت المرأة كانت في قلبه أوقر وكانت إلى صدره أقرب. معروف أن الرجل يشتهي ما غاب عنه، وكل ممنوع مرغوب، فقد يرغب فيما خفي عنه، يرغب في التطلع إليه في معرفته ما لونه ما شكله، بل قد يشتهي المرء المرأة بصورتها، وقد يشتهيها بصوت كعبها، وقد يشتهيها بصوت خلخالها، وقد يشتهيها بمجرد سماع صوتها، وقد يشتهيها بمجرد نظرة تقع عليها، بل قد يشتهيها كما قال بعض السلف لو لم يكن له منها إلا عرق ينبض. قالوا لو لم يبقى من الرجل إلا عرقا ومن المرأة إلا عرقا لحن عرقه لعرقها. فلنعلم هذا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم جمل الشارع الآية بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله، مما نتوب؟ مما اخترتنا؟ مما فيه سقطنا؟ من قرب للزنا؟ من معاص أتيناها؟ من جرائم أتيناها؟ وأي جرائم أعظم من أن عادت حياتنا كحياة الجاهلية الأولى؟ لا يكاد السائر في طريق في بلدان المسلمين أن يميز بين أمة الإسلام وغيرها من عري وتبذل ومجون وفواحش وفجور. عادت حياة الجاهلية الأولى إلينا، فكيف لا يستحق ذلك كله منا توبة صادقة ورجعة إلى الله عز وجل صادقة. وإن كان ابن عباس قد فسر قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي توبوا مما كنتم تفعلوه في الجاهلية قبل الإسلام، قلت سبحان الله، يدعوهم للتوبة مما فعلوه قبل الإسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، ولكن سلفنا ما تركوا شيئا إلا بينوه. قال بعض السلف نعم، فالمسلم لو كان كافرا قبل إسلامه إذا تذكر ذنبا كان يأتيه عليه بالتوبة منه إظهارا لتوبته وحسن إسلامه. فكيف بمن أتى المعاصي والذنوب مسلما موحدا بعد أن عرف أحكام الله ثم خالفها؟ إخوة الإسلام، فلنرجع إلى الله من الآن ولنستغفر الله على ما كان منا من معاص وذنوب، فرب العباد قد فتح لنا بهذا أبواب توبته وأبواب رحمته. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، وأحبابي في الله، كثير من آيات الله تدعونا للتوبة، ومن بين هذه الآيات الآية التي بين أيدينا الآن. وللأسف الشديد مع دعوة الله لنا الدائمة بالتوبة والعودة إلى حوزة الإيمان ودائرة الإيمان والوقوف عند حدود الرحمن التي حدها، سواء فيما أحل فلا نتعداها أو فيما حرم فلا نقربها، كما قال تعالى: عما أحل تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكما قال: فيما حرم تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمحرمات لا يحل قربها، والمحللات لنا أن نأتيها إلى أقصاها دون أن نتعداها، فما تعديها إلا ارتكاب محرم. ومع هذا دعاة الإسلام وآيات القرآن وأحاديث سيد الأنام، كل هذا يدعون العودة والتوبة، وشهواتنا تدعونا للاستمرار في العصيان، ونفوسنا تدعونا للاستمرار في العصيان، وشياطين الإنس والجن الكل يدعونا للاستمرار في العصيان، وأعداؤنا يحرصون الليل والنهار على ألا ننفك من عصياننا بحال، بل هناك مخططات رهيبة يقدم لها الأموال ويضحوا في سبيلها بالعدة والعداد لخلع المسلمين من دينهم، بل للقضاء على بقية باقية تدعو إلى الله ودينه، تدعو إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا قديما يخفون عن المسلمين هذا لما يروا من ظهور المسلمين وبأسهم، فيخشوا لو أظهروا هذا لحاربهم أهل الإسلام. أما اليوم فلم يعد للمسلمين عندهم خاطر، لم يعودوا يعبأوا بأمة مسلمة ذات قيمة يخفوا بسببها ما أضمروه، بل صاروا الآن الليل والنهار في وسائل إعلامهم يظهروه، بل دفعوا أولياءهم في بلاد المسلمين لإظهار هذا في وسائل الإعلام التي تنسب لبلاد المسلمين. فعشنا حياة ما أعجبها وسائل الإعلام التي يفترض فيها أن تعبر عنا وعن ديننا وعن شرعة خالقنا وعن هدي ربنا، صارت لا تعرف لهذا الهدف سبيل إلا القليل النادر. أما الكثرة الكاثرة منها فهي دعوة صريحة لما يدعو إليه أعداء الله من نشر الفواحش ومن القضاء على الإسلام وأهله ومن سب المسلمين ومن الطعن في كل داعية يدعو لهذا الدين، بل الطعن في الدين نفسه. فأتوا على وسائل الدفاع عن هذا الدين، فقه الأئمة ومزقوه وطعنوا فيه وأقاموا نعرة عجيبة تدعو لعدم دراسة الفقه واعتماد الشباب على العقول، فرأينا من ينخع في دين الله بما ليس من دين الله بحال، ويدعي أنه رجل كما كان السلف رجال. نعم هم اجتهدوا لأن لهم عدة الاجتهاد، فأين ذلك منك الآن؟ من كان أهلا لهذا فله مثل هذا، أما أن يقوم متنطع يربى على هذه الدعايات الكاذبة فيدعي أن له أن يفتي في دين الله بما شاء، فتلك بلية البلايا، حين يفتي للأمة من لا معرفة له بدين الله. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالم ذهبوا إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه بلية من البلايا، وقد انتشرت الآن لا أقول في بلدة دون بلدة، بل وسائل الإعلام تروج لها في كل بلدان المسلمين بالقضاء أو للقضاء على فقه الأئمة، وأخذوا ما ذكر السلف عن التقليد أو ذم التقليد لمن له أهلية الاجتهاد وجعلوها للعوام، فذموا في العام أن يقلد مذهبا. ماذا يطلبون من العام؟ أن يجتهد، وفيما يجتهد؟ في فهم الأدلة؟ ومتى تكون الأدلة أدلة؟ في معرفة وجه دلالة الدليل على ما دل عليه. هل للعام بالأصول دراية؟ هل له بالاستنباط خبرة؟ كيف يطلب من العام هذا؟ أجمع علماء الأمة على أن عوام الناس لهم المحاكاة، أن يقلد من يسأل، ليس له أن يجتهد، وليس له أن يفتي في دين الله بغير ما آتاه الله من علم على يد أهل العلم. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الجرأة والقول بالرأي في نص في كتاب الله بغير علم لم يرد له في بيان هذا النص. فالقرآن كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، إن للقرآن شجون وفنون وظهور وبطون، أحكام وأمثال، حلال وحرام.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.